الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى الحلقة الثانية من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان النفقات العامة في مادة المالية العامة، والتي ستغطي المحاور التالية: المحور الأول مفهوم النفقات العامة، المحور الثاني أنواع النفقات العامة، المحور الثالث ظاهرة نمو الإنفاق العام، المحور الرابع أسباب تزايد الإنفاق العام، المحور الخامس تقسيمات النفقات العامة. ينبغي منك عزيزي الطالب بعد الاستماع إلى هذه الحلقة أن تجيب على هذين السؤالين. السؤال الأول: من دراستك لموضوع النفقات العامة اشرح ما يلي: تعريف النفقة العامة، أنواع النفقات العامة، النفقات الفعلية والنفقات التحويلية ومعايير التمييز بينها، ما هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في النفقة حتى تكون عامة؟ السؤال الثاني: تحدث بالتفصيل عن 1- الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لزيادة الإنفاق العام. 2- أسباب زيادة الإنفاق العام في ظل نظرية فاجنر. 3- الأسباب الحقيقية لنمو الإنفاق العام. 4- نظرية فاجنر ونظرية بيكون وايزمان وأوجه الانتقادات التي وجهت إليهما. 5- معايير التمييز بين النفقات الفعلية والنفقات التحويلية. يستعرض عزيزي الطالب هذا المفهوم الإنفاق العامة وتقسيماتها المختلفة وظهر نمو الإنفاق العام والنظريات التي تفسر أسباب ومحددات تزايد الإنفاق العام بصورة مستمرة، وهو ما سنتناوله في حلقتنا هذه بمشيئة الله تعالى. مفهوم الإنفاق أو النفقات العامة: تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ نقدي تقوم بإنفاقه الدولة أو أحد هيئاتها بقصد إشباع حاجة عامة، ويتبين من هذا التعريف ضرورة توافر 3 عناصر رئيسية أو أساسية حتى يمكن اعتبار النفقة عامة. الأول: الشكل النقدي للنفقة العامة. فلكي تقوم الدولة بوظائفها المختلفة وتستطيع إشباع الحاجيات العامة للمجتمع، فإنها تحتاج إلى موارد كافية، سواء كانت موارد ضريبية أو غير ضريبية، للقيام بالإنفاق على الأغراض والحاجات العامة، وكذلك الإنفاق بغرض الحصول على احتياجات الدولة من السلع والخدمات من القطاع الخاص. وبالتالي فإن النفقات العامة تتم في شكل تدفقات نقدية. ثانيا: صدور النفقة عن أحد الأشخاص القانون العام. يستند الفكر المالي في سبيل التفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة إلى معيار قانوني يقوم على أساس الطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق. ووفقا لهذا المعيار تعتبر النفقة عامة تلك التي تصدر من أحد أشخاص القانون العام، وهي التي تخضع لقواعد القانون العام كالدولة وهيئاتها ووزاراتها وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى ما تقوم به الدولة بصفتها السيادية كنفقات الدفاع والقضاء إلى نطاق النفقات بمفهومها الحديث ليشمل النفقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. ثالثا استخدام النفقة العامة لتحقيق منفعة عامة. وحتى تكون النفقة عامة يجب أن تستهدف إشباع حاجات عامة أو تحقيق مصلحة عامة يستفيد منها أفراد المجتمع بصورة عامة. وهذا الشرط هو في واقع الأمر نتيجة منطقية وهذا الشرط هو في واقع الأمر نتيجة منطقية الأمرين. الأول فكرة المصالح العامة نفسها، فكما هو معروف أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو توفير الحاجات العامة التي تعين إشباعها من قبل الدولة. والاعتبار الثاني يأتي من ضرورة تحقيق مبدأ المساواة في توزيع الأعباء المالية والضريبة بين الأفراد. ألا أن مفهوم النفقة العامة قد تطور بشكل موازن للتطور في دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويمكن أن نميز بين مرحلتين في التاريخ الاقتصادي لتطور مفهوم الإنفاق العام، وهما المرحلة الأولى تركز اهتمام مفكر المدرسة الكلاسيكية بتحديد وقصر الإنفاق العام على توفير الخدمات الأساسية والوظائف التقليدية. أما المرحلة الثانية فهي عندما ظهرت المدرسة الكينزية في الثلاثينيات عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى. المرحلة الثانية عندما ظهرت المدرسة الكينزية في الثلاثينيات عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى، وتغيرت النظرة نحو الإنفاق العام نتيجة لتغير الفكر الاقتصادي، وبالتالي تغير دور الدولة، إذ أصبحت الدولة مسؤولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. أنواع النفقات العامة. عزيز الطالب، لا تشكل النفقات العامة كما متجانسا، إذ تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع طبيعة الأغراض والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية للدولة. وهناك تقسيمات مختلفة للإنفاق العام، لعل أهمها وأشهرها التقسيم الاقتصادي والتقسيم الإداري. أما ما يختص بالجانب التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام، فهو يقوم هذا التقسيم على أساس الطبيعة الاقتصادية للإنفاق العام، أي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كالاستثمارات العامة، مشروعات البنية التأساسية، إعانات تمنح للمشروعات الاقتصادية العامة والخاصة. وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين نوعين من الإنفاق العام، ما يسمى بالنفقات الفعلية والنفقات التحويلية. وهناك عدة معايير للتمييز بينهما، ومنها 1- معيار الإنتاج. فإذا ترتب على النفقة العامة زيادة مباشرة في الإنتاج القومي، إنداد تعتبر هذه النفقة العامة فعلية. 2- معيار استخدام الموارد. فإذا نتج عن الإنفاق العام استحواذ الدولة على جزء من الموارد الاقتصادية كحصولها على السلع والخدمات، أو قيامها بالإنفاق على مرتبات المدرسين على سبيل المثال مقابل خدمة التدريس، كانت النفقة فعلية. 3- معيار المقابل. فإذا حصلت الدولة على سلع أو خدمات مقابل قيامها بالإنفاق، عندئذ تعتبر هذه النفقة نفقة فعلية. وبناء على المعايير السابقة، فإن الإنفاق الفعلي الحقيقي يتمثل فيما تدفعه الدولة من أموال أو قوة شرائية مقابل حصولها على السلع والخدمات المختلفة. وينقسم الإنفاق الحقيقي إلى قسمين: القسم الأول إنفاق استهلاكي أو جاري، كالإنفاق على شراء السلع والخدمات ذات الطابع الاستهلاكي، والقسم الثاني إنفاق استثماري كشراء الآلات والمعدات والسلع الاستثمارية التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع. كما إن الإنفاق الاستثماري يمكن تقسيمه إلى إنفاق استثماري في مشروعات البنية التحتية ما يسمى برأس المال الاجتماعي، وإنفاق استثماري مباشر في القطاعات الاقتصادية المختلفة الصناعية والزراعية. أما الإنفاق التحويلي فهو الإنفاق الذي يؤدي إلى نقل قوة شرائية من أفراد وفئات اجتماعية إلى أفراد وفئات اجتماعية أخرى، دون أن تحصل الدولة على سلع وخدمات مقابل ذلك الإنفاق. ويصنف علماء الفكر المالي النفقات التحويلية بحسب الغرض منها إلى 3 أنواع، وهي: ألف، النفقات التحويلية الاجتماعية. تهدف هذه النفقات إلى تحقيق أهداف الدولة في المجال الاجتماعي. النفقات التحويلية الاقتصادية، وتمنح للمشروعات الاقتصادية ويتمثل الهدف الرئيسي منها هو تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن. النفقات التحويلية المالية، ويقصد بها أقساط وفوائد الدين العام. ظاهرة نمو الإنفاق العام. تعتبر ظاهرة نمو الإنفاق العام من الظواهر العامة في جميع الدول المتقدمة والنامية على السواء، بصرف النظر عن اختلاف نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واختلاف درجة تطورها الاقتصادي. وظهرت عدة نظريات قدمت تفسيرا علميا لسلوك الإنفاق العام على المدى الطويل. ومن أشهر النظريات التي قدمت في هذا المجال نظرية فاجنر ونظرية بيكوف وايزمان. ألف، نظرية فاجنر. قدم أدوال فاجنر في نهاية القرن التاسع عشر من عام 1835 إلى عام 1917 قانونه الشهير الذي ينص على أن النفقات العامة تنمو بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، وهذا مضمون نظرية فاجنر. عزيزي الطالب، تذكر إن نظرية أو قانون الشهير الذي ينص على أن النفقات العامة تنمو بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج القومي الإجمالي هي نظرية فاجنر، أي أنها تأخذ شكل دالة متزايدة مع الزمن. وقد حاول فاجنر تدعيم رأيه بذكر عدد من الأسباب والشواهد التي تقف وراء الزيادة المضطردة في الإنفاق العام، ومنها 1. النمو المضطرد في الوظائف التقليدية للدولة. 2. تزايد الطلب على السلع والخدمات العامة. 3. التوسع في النشاط الحكومي لتلافي قصور السوق. تقييمنا قانون أو نظرية فاجنر: 1. بالرغم من عمق التحليل وسلامة النتائج التي توصل إليها القانون، ومع ذلك لا يمكن استخدامه كأداة للتنبؤ في المستقبل. 2. إن قانون فاجنر لا يبين المؤثرات أو الدوافع الداخلية التي تدفع الدول إلى زيادة نشاطها المالي. 3. كما نظر القانون اللي هو فاجنر إلى الدول كما لو كانت وحدة اقتصادية تتخذ قراراتها بمعزل فعالية أفراد المجتمع. 4. ركز تحليل فاجنر على العوامل طويلة الأجل دون الإشارة إلى العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام في الأجل القصير. ب. نظرية بيكوف وايزمان. اكتصرت دراسة بيكوف وايزمان لظاهرة نمو الإنفاق العام على تتبع تطور سلوك الإنفاق العام في بريطانيا للفترة من عام 1880 إلى عام 1950. وتقوم الدراسة على افتراض أساسي، وهو أن القرارات المتعلقة بالإنفاق العام تعتمد وهو أن القرارات المتعلقة بالإنفاق العام تعتمد بدرجة أساسية على عوامل سياسية كالتأثير أو التأثر بأصوات الناخبين. وتقوم الدراسة على افتراض أساسي وهو أن القرارات المتعلقة بالإنفاق العام تعتمد بدرجة أساسية على عوامل سياسية كالتأثر بأصوات الناخبين. تقييم نظرية بيكوف وايزمان: يمكن القول أن هذه النظرية لا يمكن استخدامها كعداء علمية لتفسير سلوك الإنفاق العام، لأنها قامت على دراسة إحصائية لسلسلة زمنية للإنفاق العام أكثر مما تنطبق على ظروف غير طبيعية، وبالتالي فإنها تفسر حالة خاصة. أسباب تزايد الإنفاق العام: يمكن التمييز بين نوعين من الأسباب لزيادة الإنفاق العام، الأسباب الحقيقية والأسباب الظاهرية، كما يلي: أولا، الأسباب الحقيقية لنمو الإنفاق العام. نعني بالزيادة الحقيقية في الإنفاق العام أن هناك زيادة حقيقية في حجم السلع والخدمات العامة أو تحسين مستوى الخدمات العامة القائمة. هناك مجموعة من العوامل، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي أو سياسي، كما أن هناك عوامل ذات صفة هيكلية وأخرى ذات طبيعة مؤقتة، وعليه يمكن تحليل تلك العوامل على النحو التالي: 1. تزايد الإنفاق العام لأسباب اقتصادية، إذ ساهمت في تغذية الإنفاق العام وتزايده أسباب عوامل ذات طبيعة اقتصادية، هذه العوامل كلها أدت إلى تزايد حجم الإنفاق العام. 2. الإنفاق العسكري، وقد تزايد الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ، فيعد الإنفاق العسكري من أقوى الأسباب الدافعة لزيادة الإنفاق وتعاظم شأنه، سواء تمثل في زيادة حجم الجيوش أو الترسانة المكونة من الأسلحة الحديثة أو الحماية الدفاعية الخارجية أو تكاليف التدريب والصيانة. وقد غذى هذا الاتجاه مجموعة من العوامل أهمها: ألف، تزايد حدة التوترات الداخلية والخارجية وفشل حلها بالطرق السلمية. ب التطور الهائل والمستمر في الآلية العسكرية وأدوات القتال والمقترحات الحربية في مختلف الميادين العسكرية الجوية والبرية والبحرية. ج بروز ظاهرة جديدة يمكن أن نطلق عليها بالعدو المتربص أو المحتمل، وتنشأ تلك الظاهرة نتيجة عجز الأنظمة العسكرية الوطنية عن حماية أراضيها وسيادتها على إقليمها. 3. زيادة حجم النفقات لأسباب اجتماعية. وقد أدى تطور دور الدولة الاقتصادي والانتقال من مرحلة الدولة المحايدة إلى الدولة المتدخلة، كما ساهم أيضا في زيادة النفقات العامة ارتفاع معدل النمو السكاني. 4. ثمة عامل آخر يدفع في اتجاه زيادة النفقات العامة، يتمثل في تضخم حجم العمالة الحكومية، بالتالي تزايد بند الأجور والمرتبات. 5. كما برز عامل هام وخاصة في السبعينيات والثمانينيات لا يقل أهمية عن العوامل السابقة، يتمثل في تزايد حجم المديونية الخارجية والداخلية وارتفاع أعباء خدمة الدين وسداد أقساطه. 6. كما أن زيادة الإنفاق العام لا يرقى إلى تلك العوامل المذكورة أنفا فحسب، ويتجه عجز الموازنة إلى التزايد، ويرقى ذلك إلى التباين في سلوك الإيرادات وسلوك النفقات العامة. 7. تدهور معدل التبادل الدولي. لا ينعكس تدهور شروط التبادل التجاري على موقف ميزان المدفوعات فحسب، بل يؤدي إلى اختلال الوضع المالي، ويباشر هذا التدهور تأثير على زيادة النفقات من خلال زيادة مخصصات تمويل الواردات الحكومية، الارتفاع المتتالي لأسعار الواردات، كما أن تدهور أسعار الصرف تنسحب تلك الآثار على تزايد حجم المديونية الخارجية مقاومة بالعملة المحلية. 8. تدهور الوضع المالي لبعض شركات القطاع العام، وتعاني بعض المشروعات العامة من اختناقات تمويلية حادة نتيجة تدهور أوضاعها المالية والإدارية. 2. الأسباب الظاهرية لنمو الإنفاق العام. إن الزيادة الظاهرية في الإنفاق العام فهي زيادة قيمة في حجم الإنفاق العام لا يصاحبها بالضرورة زيادة في حجم السلع والخدمات العامة أو تحسين جودتها. والأسباب التي تؤدي إلى هذه الزيادة الظاهرية في أرقام النفقات العامة يمكن ذكر أبرزها في السببين التاليين: 1. ارتفاع المستوى العام للأسعار. 2. اختلاف الفنون. 2. اختلاف الفنون المالية والمحاسبية. التقسيمات المختلفة للنفقات العامة. عزيزي الطالب، بعد دراستنا تطور النفقات العامة، نحاول الآن أن ندرس هيكل النفقات العامة. وقد تم الاتفاق على عدد من التقسيمات للنفقات العامة، منها التقسيم الاقتصادي والتقسيم الوظيفي، وتختلف تلك التقسيمات باختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إلا أنها تخدم في النهاية عدة أهداف، منها تسهيل صياغة البرامج، تحقيق الفعالية في تنفيذ البرامج، خدمة أغراض المحاسبة والمراجعة، دراسة تحليل الآثار الاقتصادية. التقسيم الوظيفي للنفقات العامة. عزيزي الطالب، يتضمن هذا التقسيم تبويب العمليات المالية للدولة في مجموعات متجانسة، تخصص كل مجموعة لوظيفة من وظائف الدولة كالتعليم والصحة والدفاع. وقد ورد التقسيم الوظيفي في قانون الموازنة العامة حسب إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن صندوق النقد الدولي حسب ما يلي: 1. الإنفاق على خدمات عامة وشاملة، ويشمل نفقات الأجهزة والمؤسسات الرئاسية والتشريعية والشؤون والخدمات المالية والضريبية والشؤون الخارجية وخدمات البحوث الأساسية وتخطيط وخدمات إحصائية وخدمات عامة أخرى. 2. الإنفاق على خدمات الدفاع، وتشمل جميع نفقات إدارات أعمال الدفاع العسكري والمدني، وبالرغم من أن الإنفاق على خدمات الدفاع يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام وتأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية. 3. الإنفاق على خدمات الأمن العام والعدالة، يشمل نفقات وزارة الداخلية والإدارات والمصالح التابعة لها، وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة. والإنفاق 4. إنفاق على خدمات التعليم، ويشمل كافة خدمات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي وما بعد الجامعي، وقد احتل الإنفاق على التعليم المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية. 5. الإنفاق على الخدمات الصحية، ويشمل كافة النفقات الصحية وبالرغم من الزيادة الواضحة في النفقات على الخدمات الصحية. 6. الإنفاق على خدمات الضمان الاجتماعي، ويشمل كافة نفقات الرعاية والضمان الاجتماعي بما في ذلك رعاية أسر الشهداء. 7. الإنفاق على خدمات الإسكان ومرافق المجتمع، ويشمل كافة نفقات قطاع الإسكان وتنمية المجتمعات وحماية البيئة. 8. الإنفاق على خدمات ترفيهية وثقافية ودينية، ويشمل كافة نفقات الإدارات التي تقدم هذه الخدمات. 9. الإنفاق على خدمات الوقود والطاقة، ويشمل نفقات وزارتي الكهرباء والنفط متضمنة المساهمة المقدمة للمؤسسة التابعة لهما. 9. الإنفاق على خدمات الوقود والطاقة، ويشمل نفقات وزارتي الكهرباء والنفط متضمنة المساهمة المقدمة للمؤسسة التابعة لهما. 10. الإنفاق على خدمات الزراعة والصيد، ويشمل نفقات وزارتي الزراعة والثروة السمكية والهيئات التابعة لهما بما في ذلك الإعانة والمساهمة المقدمة للمؤسسات التابعة لهما. 11. الإنفاق على خدمات التعدين والمواد المعدنية، ويشمل نفقات وزارة الصناعة والهيئة لهما، وتشمل نفقات وزارة الصناعة والهيئة والهيئات التابعة لهما. 11. الإنفاق على خدمات التعدين والمواد المعدنية، وتشمل نفقات وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها. 12. الإنفاق على خدمات النقل والمواصلات، ويشمل نفقات وزارتي النقل والمواصلات متضمنة المساهمة المقدمة للمؤسسات التابعة لهما. 13. النفقات غير المبوبة، وتشمل النفقات غير المبوبة مخصصات الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مجلس النواب، هيئة السلطة القضائية. التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة. عزيزي الطالب، يستند هذا التقسيم إلى تصنيف النفقات العامة وفقا لآثارها على النشاط الاقتصادي وعلى المتغيرات الاقتصادية الكلية. يتم تصنيف النفقات العامة اقتصاديا في الموازنة العامة للجمهورية اليمنية إلى نفقات جارية ونفقات استثمارية ورأس مالية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال وتسديد القروض كما يلي. 1. النفقات الجارية، وتشمل النفقات الجارية المرتبات والأجور وما في حكمها وشراء السلع والخدمات والصيانة والإعانات والتحويلات الجارية ومدفوعات فوائد قروض ونفقات جارية أخرى، نتناول بالتحليل فيما يلي. 1. المرتبات والأجور وما في حكمها. 2. السلع والخدمات. 3. الصيانة. 4. إعانات وتحويلات جارية. 5. مدفوعات الفوائد على القروض. 2. النفقات الرأسمالية والاستثمارية، وتشمل الإنفاق على اكتساب أصول رأسمالية ثابتة ومنظورة واكتساب أراضي واكتساب الأراضي والأصول غير المنظورة، وتحويلات رأسمالية ونفقات رأسمالية أخرى تتمثل في التحويلات الرأسمالية ونفقات رأسمالية غير موزعة. 3. الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في رأس المال. 4. تسديد أقساط القروض، وتتمثل أساسا في تسديد أقساط القروض الخارجية. عزيزي الطالب، بعد أن انتهينا من استعراض موضوع الحلقة اليوم، يرجى منك القيام بحل هذه التكاليف والتقييم التالي: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي. 1. الهدف الرئيسي للنفقات التحويلية الاقتصادية هو الحفاظ على التوازن الاجتماعي بين فئات المجتمع. هتوضح ما إذا كانت العبارة صحيحة أو العبارة خاطئة، وهتصحح العبارة الخاطئة. 2. زيادة الإنفاق العام يتوقف على عوامل سياسية بحسب مضمون نظرية فاجنر. 3. لا يعتبر ارتفاع معدل النمو السكاني سببا في ارتفاع حجم النفقات الاجتماعية. 4. لا يعد بالضرورة الانفاق على بناء مستشفى للأمراض المستعصية من قبل رجال الأعمال من ضمن مكونات الانفاق العام. 5. من أوجه القصور في نظرية بيكوك وايزمان أنها لا تنطبق على الظروف الطبيعية لأنها تفسر حالة خاصة. 6. اختلاف الفنون المحاسبية والمالية من الأسباب الحقيقية لنمو الإنفاق العام. 7. الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة يعد من الأسباب الظاهرية لنمو الإنفاق العام. 8. الهدف الرئيسي للنفقات التحويلية الاجتماعية هو الحفاظ على التوازن الاجتماعي بين فئات المجتمع. 9. ارتفاع المستوى العام للأسعار يعد من الأسباب الظاهرية لنمو الإنفاق العام. 10. أقساط وفوائد الدين العام تعد من النفقات التحويلية الاقتصادية. 11. يترتب على تدهور شروط التبادل الدولي لدولة ما إلى زيادة الإيرادات وانخفاض النفقات العامة. 12. زيادة حجم المديونية الخارجية والداخلية من الأسباب الظاهرية لنمو الإنفاق العام. عزيزي الطالب، بمشيئة الله تعالى هنأخذ في الحلقة الثالثة الإيرادات العامة. ينبغي عزيزي الطالب أن تكون مستوعبا للمواضيع التي هنتناولها في الحلقة الثالثة من خلال إجابتك على السؤال التالي: تحدث عن أنواع الإيرادات العامة موضحا الآثار الاقتصادية والمالية لكل من الضرائب والقروض. 2. ناقش التقسيم الاقتصادي والقانوني للإيرادات العامة. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.